بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا باب التيمم، اليوم ننتقل إلى باب المسح الخفين، وذلك لأن التيمم بدل عن الوضوء والغسل، فهو بدل عن الطهارة كلها، بينما المسح على الخفين هو بدل عن جزء من الوضوء، عن ركن من أركان الوضوء، وهو غسل القدمين. يمسح على الخفين بدل غسل القدمين في الوضوء لا في الغسل. نعم.
باب المسح على الخفين.
طبعا وهو رخصة لا يشترط فيها العذر كالتيمم، يعني يجوز أن تمسح على الخفين بعذر وبغير عذر، لذلك هو رخصة جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في حكم متواتر لكثرة ما نقلت عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام.
صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر
فقط لا في الأكبر، يعني لو إنسان كان عليه جنابة لا يصح أن يغسل القدم، أن يمسح على الخفين بدل غسل القدمين، بل يجب عليه أن ينزع الخفين ويغسل القدمين.
للرجال والنساء.
للرجال وللنساء، يعني بعذر وبغير عذر.
ولو كان من شيء ثخين غير الجلد.
لا يشترط أن يكون الخف من جلد، يشترط فيه الأوصاف وليس نوعية المادة التي صنع منها. فلو صنع من قماش غير شفاف، نعم، ولم يكن منعلا، ليس له نعل من أسفله، فما الحكم؟ يجوز أن يمسح عليه،
سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.
نعم.
ويشترط لجواز المسح على الخفين 7 شرائط.
نعم.
الأول، لبسهما بعد غسل الرجلين.
لبسهما على طهارة، لما قال بعد غسل القدمين يعني لا يشترط كمال الطهارة عند اللبس، بل يشترط كمال الطهارة عند الحدث. يعني لو أن إنسانا غسل قدميه، يعني لم يبدأ بوجهه ويديه ورأسه ثم رجليه، بدأ بغسل الرجلين، عند الأحناف ما حكم الترتيب؟ سنة، يجوز أن يغسل القدمين قبل وجهه ويديه ورأسه. فلو أن إنسانا بدأ بغسل قدميه ولبس الخف، إذن لبس الخف بعدما غسل القدمين، لبسهما على طهارة غير كاملة، لكن يشترط أن تتم الطهارة قبل الحدث. طيب ثم أتم الطهارة، غسل وجهه ويديه ورأسه قبل أن يحدث، ماذا نقول؟ صح المسح على هذين الخفين، لأنه لبس الخفين على طهارة غير كاملة عند اللبس لكنها كاملة عند الحدث. ويشترط كمال الطهارة عند الحدث لا عند اللبس، يشترط كمال الطهارة عند الحدث لا عند اللبس.
قال: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
تم الوضوء والطهارة قبل حصول ناقض، يعني قبل الحدث.
والثاني: سترهما للكعبين.
إذن أيضا الشرط الثاني أن يكون هذان الخفان ساترين للقدم كاملة إلى ما فوق الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق، وهما مكان التقاء القدم بالساق، إذن هما فوق القدم وهما أسفل الساق، لا بد أن يكون الخفان ساترين للكعبين، لذلك الأحذية التي نلبسها الآن تكون أسفل الكعبين لا يصح المسح عليها. إذا ليس الكعبان هما آخر القدم من الخلف، لا، هما أسفل الساق، إذا هما فوق القدمين.
والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما.
لذلك لو كان من أشياء صلبة كالحديد أو الخشب أو ما شابه ذلك أو الزجاج لا يصح المسح عليها لعدم إمكان المشي بها. وكذلك لو كانت رقيقة جدا تتمزق مباشرة أيضا لا يصح المسح عليها.
فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد. والرابع خلو كل منهما عن خرق قدر 3 أصابع من أصغر أصابع القدم.
إذن الآن لابد أن يكونا ساترين، فوجود الخرق فيهما هذا يمنع من صحة المسح. ليه؟ لأن الماء يصل إلى القدم وبالتالي يصير القدم جزء منه مغسول وجزء آخر يمسح عليه بالخوف، وهنا نكون قد جمعنا بين المسح والغسل، فلا بد أن يكونا ساترين. لكن طبعا نحن لا نكلف الناس شيء عن غير مستطاع، لأن الخفاف ربما لا تخلو عن الخروق القليلة. فما هو المعول عليه؟ إذا كان الخرق بعد اجتماع الخروق في الخف الواحدة، كل خف على حدة، هذا خف في أكثر من خرق، جمعنا هذه الخروق فكانت أقل من 3 أصابع، شو الحكم؟ قال لا مانع من المسح على هذا الخف. أما لو كان الخرق أكثر من 3 أصابع من أصغر أصابع القدم فإنه لا يجوز المسح على هذا الخف.
والخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد.
استمساكهما على الرجلين من غير شد، لماذا؟ لقوتهما. إذن هذه الجوارب الرقيقة لا تثبت عن قدمين لأنها رقيقة، لو تركت تسقط.
والسادس منعهما وصول الماء إلى الجسد.
تمام، إذا معنى ذلك لابد أن يكونا ثخينين، يعني إذا كانا من قماش أو من صوف أو كذا لا مانع، لكن بشرط أن يكونا ثخينين بحيث إذا وضعت يدك مبتلة عليهما لا يصل الماء إلى الرجل. ليس المراد صب الماء بقوة على الخف، المراد بل اليدين ووضعهما على الخف، فإذا وصل الماء بهذه الطريقة إلى القدمين هذا لا يصح المسح عليهما. أما إذا كان لم يصل الماء إلى القدمين فهذه الجوارب لا مانع من المسح عليها.
والسابع أن يبقى من مقدم القدم قدر 3 أصابع من أصغر أصابع اليد.
يعني لو أن إنسان رجله مقطوعة بما يحاذي الساق، يعني من الساق هناك قطر للرجل، مقدم القدم كله غير موجودة، ما الحكم؟ قال لا يصح المسح على هذا الخف. يعني لو لبس خفا غطى الكعبين والعقب وما يحاذي الساق بشكل شاقولي، الآن ليس هناك مقدم القدم. طب أين يمسح؟ محل المسح أين؟ هو ظاهر مقدم الرجل غير موجود. إذن معناها لا يصح المسح على هذا الخف. لماذا؟ لعدم وجود محل المسح، لعدم وجود محل المسح.
فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه.
طبعا لو كانت إحدى القدمين مقطوعة والثانية سليمة أيضا لا يجمع بين غسل ومسح، فإما أن يمسحهما وإما أن يغسلهما. إذن ما بيغسل المقطوعة وبيمسح السليمة، وإنما يجب أن ينزع الخف عن السليمة ليغسل القدمين.
فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.
نعم.
ويمسح المقيم يوما وليلة.
إذن هذه شروط المسح على الخفين لا بد من مراعاتها، وبالتالي فهذه الجوارب التي نلبسها اليوم وهي رقيقة لا تمنع من وصول الماء إلى القدمين ولا يمكن متابعة المشي عليها، لا يصح المسح عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه مسح على جوربيه. نعم هذا مطلق، الجورب هنا مطلق لم يوصف، والعبرة في العبادات الاحتياط، فهناك جوارب يصح المسح عليها وهناك جوارب لا يصح المسح عليها. طيب ما هو الاحتياط في ميدان العبادات؟ ألا نمسح على هذه الجوارب الرقيقة. لماذا؟ لأنه لم يأتي إلينا وصف الجوارب التي جاءت في الحديث، فلذلك الاحتياط أن نقول لا بد أن يكون الجوربان ثخينين يمنعان من وصول الماء إلى القدم ويمكن المشي بهما. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.